العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال: أولئك العصاة. قال رحمه الله في الباب عن كعب بن عاصم بن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس من البر الصيام في السفر. واختلف أهل العلم في الصوم في السفر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم أن الفطر في السفر أفضل، حتى رأى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر، واختار أحمد وإسحاق الفطر في السفر. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم: إن وجد قوة فصام فحسن وهو أفضل، وإن أفطر فحسن، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن مبارك. وقال الشافعي: وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس من البر الصيام في السفر وقوله حين بلغه أن الناس صاموا فقال أولئك العصاة، فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله، فأما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك فهو أعجب إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه على سبيله ونهجه والسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا يراد به وجهك ويبتغى به ما عندك. ذكر الإمام المصنف رحمه الله هذه الترجمة التي تدل على كراهية الصوم في السفر، وهذه الكراهية بينها رحمه الله بذكره لخلاف أهل العلم رحمهم الله في معنى الحديثين. حديث الباب حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي ذكره في قصة النبي صلى الله عليه وسلم حينما أفطر في سفره لما بلغ كراع الغنيم، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ليس من البر الصيام في السفر. تضمن هذا الباب مسألة من مسائل الصوم، ولذلك ذكره المصنف رحمه الله ضمن أبواب الصوم. الصوم مسائله تتعلق بالحضر، ومسائل منه تتعلق في السفر. ومن مسائل الصوم في السفر: هل يشرع للمسافر أن يصوم إعمالا للأصل، أم أنه يفطر في سفره؟ هل يشرع للمسافر أن يصوم في سفره إعمالا للأصل الذي دلت عليه عموم الأدلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على أن الأصل في الإنسان أنه يصوم حضرا وسفرا، على التفصيل الذي نبينه إن شاء الله في آية البقرة التي تضمنت إجابة الصوم، أم أنه لا يجوز له أن يصوم في سفره ويعتبر هذا استثناء، بمعنى أن الأصل فيه الصوم في الحضر، وأما في السفر فإنه يفطر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله وأئمة السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه المسألة، فجمهور أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وأئمة العلم على أنه يشرع للإنسان في السفر أن يصوم ويفطر، فلو صام صح صيامه، ولو أفطر جاز له الفطر. وبناء على ذلك فإنه لا يجب على المسافر أن يفطر، بل هو مخير بين أن يأخذ بالرخصة وبين أن يتركها. وهذا القول قول جمهور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أجمعين، وهو أيضا قول جمهور أئمة العلم ومنهم الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المسافر لا يصوم، وأنه إذا صام وجب عليه أن يفطر، ولو صام يجب عليه أن يعيد هذا الصوم، فإذا لم يفطر في سفره فإنه يجب عليه أن يعيد هذا اليوم، إذ لا يصح عندهم من المسافر أن يصوم. وهذا القول مروي عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة، وكذلك أيضا محكي عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وكذلك عن عبد الرحمن بن عوف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أجمعين، وهو مذهب الظاهرية. استدل جمهور العلماء على جواز الفطر في السفر بقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ووجه الدلالة من الآية الكريمة أنهم قالوا إن قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة، التقدير ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، وبناء على ذلك تكون الآية دالة على جواز الصوم والفطر. قالوا إن السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكدت هذا المعنى، فقد ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه سافر مع أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وأنه لم يلزمهم بالفطر في السفر، ولو كان الفطر واجبا لألزمهم به، بل إنه صام وصام معه أصحابه، بل ربما سافر السفر فصام لوحده من شدة الإعياء والجهد، ولم يصم معه إلا أفراد الصحابة، كما ثبت في الصحيحين أنهم سافروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في شدة الحر، وإن الصحابة كلهم أفطروا ولم يكن منهم صائما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل دلالة واضحة على أن الفطر في السفر ليس بواجب، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام، وثانيا أنه لم ينكر على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه صام معه مع وجود العناء والمشقة وفطر أغلب الصحابة رضوان الله عليهم. وثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، والذي سيذكره المصنف، أنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعد على الصائم صومه ولم يعد على المفطر فطره. قالوا: فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على أن الشرع كان يخير الصحابة وهكذا من بعدهم من الأمة في حال السفر بين أن يفطروا وبين أن يصوموا، وحديثنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يؤكد هذا، فإن جابر رضي الله عنه بين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في هذه الغزوة وهي غزوة الفتح في رمضان، وقد خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة حتى بلغ كراع الغميم، وكراع الغميم ما بين عسفان وخليص، وهذا الموضع لا يقل عن 7 أيام من المدينة بمسير الإبل في القديم، فهذه 7 أيام كلها كان عليه الصلاة والسلام صائما وكان معه الصحابة صوما، ومع هذا استمر على صومه حتى بلغ هذا الموضع، ثم أفطر في هذا اليوم على ما ذكر جابر رضي الله عنه لسبب، لكن الشاهد أنه طيلة الأيام هذه في غالب سفره منذ أن خرج من المدينة لم يقل لأصحابه إن الصوم لا يجوز في السفر وإن السفر يجب فيه الفطر، بل كان صائما عليه الصلاة والسلام وكان معه الصحابة كما نص جابر رضي الله عنه على هذا، وما بين عسفان ومكة ما لا يقل عن مرحلة إلى مرحلتين، أي قرابة مسيرة يوم إلى يومين بالإبل، وما بين المدينة ومكة ما بين 10 أيام إلى 9 أيام بسير الإبل، وقد تصل إلى 11 مرحلة وهي 11 يوما. فإذا نظر إلى هذا وجدنا أن طيلة السفر وأكثر أيام السفر بما يزيد على نصف المدة كلها صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصامها أصحابه معه، ولم يمنعهم من الصوم ولم ينههم عن الصوم ولم يأمرهم بالفطر. ومن هنا قال جمهور العلماء إن هذا الحديث، هذه الأحاديث كلها تدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أنه كان مخيرا لأصحابه ما بين الفطر والصوم. فاستدل من قال بوجوب الفطر على المسافر بأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد أولا بقوله تعالى، استدل بالكتاب بقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أنهم قالوا إن الآية دلت على أن المسافر ليس عليه أن يصوم في حال السفر، وأن الذي فرض عليه أن الذي فرضه الله عليه هو عدة من أيام أخر. والعدة من أيام أخر معناه أنه يجب عليه القضاء ولا يجب عليه الأداء. ومن هنا قالوا في قوله فعدة من أيام أخر أي فعليه عدة من أيام أخر، وهي أيام صومه لأنه ملزم بفطرها. وعليه فإن كل مسافر مطالب بالفطر في سفره. وكذلك استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديثنا أولئك العصاة أولئك العصاة. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في سفره وأفطر الصحابة رضوان الله عليهم معه، فلما بلغه عن هؤلاء الأقوام أنهم لم يفطروا معه قال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة. والوصف بالمعصية لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم، لأن العصيان في مصطلح الشرع هذا أصله. فلما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بكونهم عصاة دل على أنهم تركوا واجبا وهو الفطر، وفعلوا محرما وهو الصوم، فعندهم لا يجوز للمسافر أن يصوم حال سفره. وكذلك أيضا استدل بقوله عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، وهذا الحديث دلالته فيه ضعيفة، لأن البر يشمل ما هو واجب وما ليس بواجب، ولكنهم استدلوا به وقالوا أنه أشبه بالإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يجعله من غير الطاعة، أي ليس من الطاعة أن يصوم الإنسان حال السفر، وإذا لم يكن من الطاعة فهو معصية. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بجواز الصوم في السفر، وأن المسافر مخير في سفره بين الصوم إعمالا للأصل وبين الفطر، وذلك لما يلي: أولا لصحة دلالة الكتاب والسنة على هذا القول، فإن الآية الكريمة في قوله تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فيها محذوف كما بينه الجمهور. وكذلك السنة في دلالتها قوية بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبهديه، وهو ثابت في الصحيحين وغيرهما كما تقدم. ثانيا أما الاستدلال بالآية الكريمة فقلنا إنه منازع ولا يقوى ومحمول على المعنى الذي ذكرناه بدليل قوله ومن كان مريضا أو على سفر. والمريض لا يجب عليه الفطر إلا في حال مخصوص إذا خاف الهلاك، ولذلك يخير بين الفطر والصوم على التفصيل الذي سنذكره أيضا في المسافر. وإذا ثبت أن المسافر يجوز له الصوم ويجوز له الفطر، فينبغي أن ننبه على مسألة مهمة، وهي أن البعض يقول إن هذا التخيير في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في زماننا فإنه قد تيسر السفر وأصبحت وسائل الراحة في السفر، فلا يجوز بعضهم يجرؤ على القول بأنه لا يجوز للمسافر أن يفطر. وهذا قول باطل ومحض رأي مردود، لأنه مصادم للنصوص الشرعية في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والتي بينت أن كل من كان على سفر فهو على هذا الخيار، ولا يضيق الإنسان ما وسع الله على عباده. وهذا القول باطل، لأن أئمة السلف ودواوين العلم حينما قرروا مسألة الفطر للمسافر لم يفرقوا بين سفر فيه راحة وسفر فيه تعب، بل لو قال قائل إن السفر في القديم كان حينما كانت الأمطار وكانت الجنات، بل حتى في بعض الأحيان يوافق رمضان موسم فصل الربيع، ويكون من أيسر ما يكون، بل يكون نزهة ومتعة أكثر من وسائل الراحة الموجودة المصطنعة عندنا اليوم. ومع هذا لم نجد من أئمة السلف من يفرق بين هذا وهذا. وكان الأغنياء والأثرياء إذا سافروا ربما تنزهوا حال السفر، بل إنهم يجدون القوة والجلد أكثر من حالنا اليوم. ومع ذلك لم نجد من أئمة العلم من يحرم على الأغنياء والأصحاء في القديم أن يفطروا في السفر. فالشاهد أن هذا القول، وخاصة أنه لا يصدر غالبا إلا من العوام، أما من عنده مسكة من العلم واهتداء بهدي الكتاب والسنة ومعرفة بالنصوص وكلام أهل العلم ودواوين أهل العلم، فإنه يكف لسانه عن الخوض في شيء كفاه فيها أئمة العلم بيانه وتوضيحه. فلا يجوز لأحد أن يحرم أو يغير النصوص بتغير الزمان أو تغير الأشخاص والعصور. هذه نصوص شرعية وسع الله فيها على عباده فتبقى على التوسعة. المسألة الثالثة، إذا قلنا إنه يجوز للمسافر أن يفطر ويجوز له أن يصوم، فهل الأفضل له أن يصوم أم الأفضل له أن يفطر؟ أولا، إذا حصلت له المشقة وحصل له العناء في سفره فإنه يفطر، وهذا أفضل له، وحديثنا يؤكد هذا المعنى، أنه إذا حصلت المشقة والعناء إلا إذا كانت فيه قوة وجلد فهذا يستثني حديث صوم النبي صلى الله عليه وسلم وبقائه على الصوم مع عبد الله بن رواحة، وكذلك حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسافر وأنه كثير السفر وأن له رائح لا وأن عنده ظهر يكريه، يعني يؤجره مثل أصحاب الأجر اليوم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قادم على الصوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فأما إذا كان الحال على السعة وأمكنه أن يصوم، فهل الأفضل له أن يصوم أو يفطر؟ قولان للعلماء، جمهور أهل العلم على أن الأفضل له أن يصوم، وذهب بعض أئمة العلم من السلف إلى أن الأفضل له أن يفطر، وهو قول الإمام أحمد وإسحاق النراهوي وبعض أهل الحديث رحمة الله عليه. والذي يظهر والله أعلم أن الأفضل له الصوم، أولا لأنه إبراء للذمة، ولذلك جاء في حديث حمزة بن عبد الأسلمي أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن له طاقة وقدرة على الصوم وأنه أحب إليه من أن يصوم قضاء، فهو من حيث الأصل يبرئ ذمته، والمبادرة بإبراء الذمة أفضل من تأخيرها، من تأخير ذلك. ولذلك دلت نصوص الكتاب والسنة على تفضيل ذلك، كقوله تعالى سارغوا إلى مغفرة من ربكم، وسارغوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وكذلك الأصول الشرعية التي بيّنت على أن المسارعة في الخيرات أفضل، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وهذا في معرض المدح، فهذا من المسارعة في الخير، لأن الإنسان إذا صام كان هذا أعجل في حصول الخير له، لأنه لا يضمن الأجل ولا يضمن الصحة. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل يدل على هذا لعموم الأدلة في الكتاب والسنة وهو المسارعة، وثانيا أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم ولا يفعل إلا الأفضل صلوات الله وسلامه، وإنما أفطر حينما نظر الصحابة إلى حال الصحابة كما في حديثنا والمشقة التي حصلت لهم وكان صلى الله عليه وسلم أرحم بالناس منهم بأنفسهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ففعل هذا شفقة على أصحابه ورحمة بهم. وإلا في الأصل فكان صائما وكان يبادر بالصوم وكان يحافظ على الصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، أنه كان حريصا على إبراء أمته ولم ينكر على الصحابة الذين كانوا معه صائمين. ولو كان الأفضل الفطر لفعله عليه الصلاة والسلام أو دل الصحابة عليه بقوله، لأنه كان صائما بفعله، فلا يعقل أنه يفعل ويسكت عن التنبيه إلا والفعل أفضل، فدل على أن الصوم أفضل. وثالثا لأن الإنسان لا يأمن لنوائب الدهر، فإنه لا يأمن أن يموت ويتوفى، وحينئذ لا يكون عليه إثم لو مات قبل القضاء الموسع، قبل أن يضيق عليه القضاء ليس عليه إثم، وهذا بإجماع العلماء، ولكن يفوت على نفسه الفضيلة في حصول الأجر بصيام هذه الأيام من رمضان. وعليه فإن الصوم أفضل من الفطر. والذين قالوا إن الفطر أفضل قالوا إنه أخذ بالرخصة، وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم برخص الله التي رخص لكم، فقالوا إن هذا أفضل. وكان صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وقالوا هذا كله يؤكد أن الفطر أفضل. والذي يظهر أن القول بأن الصوم أفضل لما ذكروه، وأما كون الرخصة كون عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، هذا من الحكم في الأصل. أما ما كان أصله مستقرا وكانت الرخصة فيها عارضة فهذا ينظر فيه إلى الأصول الشرعية، وعليه فإننا نقول هو رخصة تخييرية، وفرق بين الرخصة التخييرية وبين الرخصة الأصلية. لأنه حينما رخص للمسافر أن يفطر فإن هذا على سبيل الإباحة، وكون الشيء يخير الإنسان فيه بين شيئين لا يدل على أنهما في منزلة واحدة. توضيح ذلك، لو قال شخص لآخر إن شئت تصدقت وإن شئت لا تتصدق فقد وسع عليه، لكن هل معنى ذلك أنه إذا لم يتصدق أجره كمن تصدق؟ الجواب لا. وهكذا تقول للرجل إن شئت فقم الليل وإن شئت لا تقم، فتخيره بين الأمرين، لكن تخييرك لا يدل على أنهما بمنزلة واحدة استصحابا للأصل. وهنا عندنا الأصل يقتضي أن الصوم أفضل، لأن المبادرة لإبراء الذمة كما ذكرنا، ولأنه لا يعلق العوارض في روح في حياته وفي صحته، فيبادر بإبراء ذمته، وذلك أفضل وأكمل وأعظم له في الأجر. ذكر جابر رضي الله عنهما وأرضاهما هذا الحديث الشريف في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة الفتح، وقد كان خروجه كما ثبت في صحيح البخاري بعد 8 سنوات ونصف السنة من هجرته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. فخرج قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح والسنة 8 من الهجرة، وهذه في هذه السنة سمي عام الفتح لأن الله فتح فيه مكة على نبيه عليه الصلاة والسلام، والفتح المراد به فتح مكة. وقد جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يعدون الفتح صلح الحديبية. وتوضيح ذلك أن صلح الحديبية كانت الشروط فيه قاسية على المسلمين، فقبلها الرسول الأمين صلوات الله وسلامه عليه، وكان عليه الصلاة والسلام يحب اليسر ويحب السماحة، وكان عليه الصلاة والسلام أكمل الناس عقلا وأكمل وأظفرهم حكمة وحلما صلوات الله وسلامه عليه. فمع أن الشروط قاسية لكنها آلت للمسلمين بكل خير، ولذلك قال إنكم تعدون، قال ابن مسعود رضي الله عنه إنكم تعدون الفتح فتح مكة، وإنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعد الصلح صلح الحديبية، نعد الفتح صلح الحديبية. ذلك أن الرجل صار يلقى أخاه فيحدثه عن الإسلام فلا يلبث أن يسلم، لأنهم كانوا قبل هذا الصلح قد حمل كل منهم السلاح على الآخر، فلم يكن هناك وقت للأخذ والعطاء، وكان الأمر أشبه بالصراع منه بالاستديان. فلما وضعت الحرب أوزارها بالهدنة والصلح تمكنوا من أن يقابل بعضهم بعضا وأن يعرض بعضهم على بعض، ولذلك قال بعض أئمة السلف جعل الله عز وجل في هذا الصلح مع ما فيه من الإجحاف جعل الله فيه الخير العظيم، ولذلك لم تبنى الأمة باتباع كتاب، لم تتبع الأمة كتاب ربها وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر وهي ترجو فيه الخير، أو أي إنسان من أئمة المسلمين من علمائها وأئمتها وحكامها يريد خير المسلمين ويتبع أصلا شرعيا في الخير المسلمين إلا وضع الله فيه الخير والبركة ما دام أنه يروم هديا من هدي الكتاب والسنة. فكان عمر رضي الله عنه في بداية الأمر منكرا، وكان صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه يقول لما نعطي الدنية في دين الله، وكان شديدا رضي الله عنه في الحق، ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد منه في الحق، أشد منه في الحق صلوات الله وسلامه عليه، وأتقى لله من عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن غيره، ولكن أبى الله إلا أن يظهر الخير فيما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الخير إلا فيما كان فيه عليه الصلاة والسلام من هديه وسنته. فقد تفعل الأشياء يظن أنها محرجة ومجحفة بالمسلمين، ولكن يجعل الله من ورائها الخير الكثير. فجعل الله عز وجل في الفتح في صلح الحديبية، ولذلك قال بعض أئمة السلف أثر عن الزهري وصدق حينما قال إن الله جعل في صلح الحديبية ما فيه من الضرر على المسلمين من الشروط القاسية ما لم يجعل في غيره، قال وصدق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى الحديبية ومعه 1500 من الصحابة، ودخل مكة ومعه 10,000 مدججين بالسلاح الذين كانوا مع 1500، ثم إذا بهم في فتح مكة 10,000، وهذا كله من كثرة من أسلم ومن كثرة أتباعه صلوات الله وسلامه عليه من آمن به وصدق. فقال إن الفتح هو صلح الحديبية، فهذا المصطلح مصطلح الفتح عند الصحابة كانوا يعدونه صلح الحديبية على ظاهر هذا الأثر، ومن أهل العلم من قال إن هذا الأثر مراد به المعنى وليس المراد به اللفظ، فالشاهد أن مصطلح الفتح متردد بين الأمرين، لكنه في الأصل عند إطلاق الصحابة رضوان الله عليهم المراد به فتح مكة، وسمي فتحا لأن الله فتح فيه مكة على رسوله صلوات الله وسلامه عليه في يوم أعز الله فيه جنده ونصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، هذا اليوم المشهود الذي دخله عليه الصلاة والسلام فيه فرحا بنعمة الله عز وجل، ومع هذا الفرح لم يتمالك عليه الصلاة والسلام إلا أن طأطأ رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى، ذلة وانكسارا لله عز وجل واعترافا بفضله، فما دخل دخول الجبارين ولا دخل دخول المسرفين، ولكن دخل دخول الأنبياء والصالحين، دخل وقد شعت أنوار النبوة في جنبات مكة حينما دخلها عليه الصلاة والسلام ليرسي معالم الإسلام ولكي يحيي مآثر الكرام عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام، فدخل عليه الصلاة والسلام، وكان خروجه وخرج معه أصحابه صائمون في رمضان في هذه السنة التي ذكرنا سنة 8 من الهجرة. فلما بلغ قراء الغنيم قيل إنه بعد خليس وقيل قبل خليس، بعض المتأخرين يقول إنه قبل خليس وقيل بعد خليس بيسير، والذي يظهر في كلام بعضهم أنه جهة عسفان وخليس قبل عسفان، فيحتمل أنه ما بين عسفان وخليس. وهذا الموضع بلغه عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر كما في حديثنا. لما بلغه بعد صلاة العصر يلاحظ أن أكثر اليوم قد مضى ولم يبق إلا القليل، لكن ينتبه أن المعلوم والمعروف في جزيرة العرب، وهذا معروف بالحس وعند الباحثين في التقاويم والوقت، أن ما بين العصر والمغرب طويل في الصيف، ومع هذا إذا حسب ما بعد العصر إلى المغرب لا يساوي ما ذهب، لأن الذي ذهب يقارب بالكثير، إذا كان ما بين العصر والمغرب في أقصى ذروات الصيف قد يصل إلى ربع اليوم، وهو قرابة ثلاث ساعات إلا، وهذا قارب ربع اليوم إذا كان 12 ساعة، لكن إذا حسب معها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كان الأمر أكثر وأزيد. ومع هذا لم ينتظر عليه الصلاة والسلام أن الباقي قليل، كله إحياء لسنة الإسلام في الرحمة والتيسير على الناس. فإذا به عليه الصلاة والسلام لما بلغ الخبر أن الناس ينتظرون ماذا يفعل، فما كان منه إلا أن دعا بقدح فشربه أمام الناس صلوات الله وسلامه عليه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم في أمورهم إذا كان الأمر عندهم مترددا بين أمرين أو أكثر، فأول ما يقولون وأول ما يفعلون وأول ما يبحثون عنه ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا لا يقدمون شيئا ولا يفعلون شيئا حتى يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل. ومن هنا انتظر الناس ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما شرب شرب الصحابة رضوان الله عليهم وسارعوا إلى الفطر، وهكذا كانوا أسبق الناس إلى اتباع هديه وسنته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ما بلغ الصحابة ما بلغوه إلا بفضل الله، ثم بحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة الصادقة التي ما كانوا يقدمون فيها شيئا على قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، فكانوا مستجيبين للسنة لا يتكلفون ولا يتنطعون ولا يتراءون في الأمر ولا يبحثون ولا يتكلفون، بمجرد أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل شيئا فعلوه، ولا يسألون لما فعل هذا ولا يقولون له لماذا تفعل هذا ولا تفعل هذا أبدا، ما كان منهم التعنت ولا الأخذ والعطاء، وإنما كانوا مستجيبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم متبعين له. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجزيهم خير ما جزى صاحبا عن صحبته، ونسأله تعالى أن يرزقنا حسن الائتساء والاقتداء بسيد الأنبياء وإمام الأتقياء صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فلما شرب عليه الصلاة والسلام وأفطر الناس معه، في كون عليه الصلاة والسلام يجعل الفطر بالفعل لا بالنية دليل على أن الأصل في الفطر أن يكون بالفعل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يتابع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يترسم ذلك الهدي وأن لا يقدم ولا يؤخر عليه. فلما أفطر عليه الصلاة والسلام بلغه أن أقواما ما زالوا صائمين، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة، وفي بعض الروايات أولئك العصاة أولئك العصاة، هذا اللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرع وتوبيخ وتأنيب لمن تأخر عن العمل بهذه السنة، فإن حمل إلى الفعل نفسه فيكون وجه المعصية فيه أنهم عذبوا أنفسهم في أمر وسع الله عليهم، لأنهم في سفر وفي حر وفي قر وفي شدة ومؤونة، ومع ذلك وهذا كله تعذب به الأجساد وتعذب به الأرواح، ففيه معصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لنفسك عليك حقا. ومن هنا أوجب بعض العلماء المسافر الفطر إذا حصل فيه الضرر في سفره، إذا حصل الضرر بصومه في السفر، بقوله أولئك العصاة، لأنهم عذبوا أنفسهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث أبي إسرائيل حينما قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد وأن يقف في الشمس ولا يستظل وأن لا يتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله عن تعذيب هذا لنفسه لغني، فلا تطلب طاعة الله من حيث تكون المعصية. فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة. ويحتمل الوجه الثاني، ويحتمل الوجه الثاني وهو أن وصفهم بكونهم معصية أن يكون لمعنى، وهو أن يصر الإنسان على أن يصوم على اعتقاد أنه أفضل، ولا شك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، فيكون حينئذ معصية، لأنه قال عليه الصلاة والسلام إني أخشاكم لله وأتقاكم، فلما فعل عليه الصلاة والسلام الفطر دل على أنه أفضل. وهذا الذي قلناه في بداية مسألة هل الأفضل الصوم أو الفطر، أنه إذا كانت هناك مشقة على الإنسان وتعب فالأفضل له أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بذلك وهو سنته وهديه، ولا يفعل إلا الأفضل صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. في هذا الحديث دليل على أن الأفضل للمعلم والموجه إذا كان الأمر بالفعل أبلغ أن يبادر بالفعل، فإن الفعل قد يكون أكثر إقناعا من القول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالإمكان أن يقول أيها الناس أفطروا، ولكنه أفطر بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك حينما كانوا في صلح الحديبية أنه تحلل عليه الصلاة والسلام وأبى أصحابه، فلما رأوه يريد التحلل كادوا يقتتلون على الحلاق حرصا على العمل بالسنة واتباع عليه الصلاة والسلام. وهذا هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان الفعل أبلغ في التعليم وأبلغ في نفع الناس يحرص عليه. ولذلك ثبت في الصحيحين الحديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه أن عثمان بن عفان دعا بوضوء أي بماء ليتوضأ به، فأتي به ثم أفرغ على كلتا يديه فغسلهما كفيه فغسلهما ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل كلتا يديه ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. فكان الصحابة رضي الله عنهم يلتزمون هذا الهدي، وهو الدلالة بالفعل لأنها أبلغ من القول. قال بعض العلماء إن الدلالة بالفعل في بعض المواطن أصدق تأثيرا، لأن الصحابة حينما يرون النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أفطر وبنفسه يتحلل فإن هذا أبلغ في حصول القناعة. والأمر الثاني أن الدلالة بالفعل أبلغ من القول، لأن القول يحتمل المعاني، ربما قال كلاما يحتمل معنيين أو أكثر من معنيين، ولكن إذا فعل يكون الفعل في الدلالة لا احتمال فيه. فلو قال لهم أيها الناس أفطروا قالوا يعني الذين تعذبوا أو يعني الذين أصابتهم المشقة، فلما يأتي هو بنفسه عليه الصلاة والسلام ويفطر أمام الناس مع قوته وجلده وصبره في طاعة الله عز وجل فإنه حينئذ يحسم الأمر. وربما لو قال أيها الناس أفطروا قالوا إنه قال لنا أذن لنا بالفطر وليس على عزيمة. وعلى كل حال فالفعل لا يحتمل ما يحتمله القول، وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول أن دلالة الفعل أبلغ في بعض المواطن، ولذلك اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع كما دلت عليه سنته وهدي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنب من خالف، وفي هذا دليل على أنه يشرع للعالم والإمام والمقدم والوالد ونحوهم إذا رأى تقصيرا من أحد أو مبالغة في التنطع أو المخالفة، ولا نقصد أن الصحابة تنطعوا، ولكن المراد إشراك ما هو أعظم ترددا، لأن السنة دلت على الأقل فيلحق به ما هو أكثر، أنه يشرع أن ينبه الناس على خطره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالإمكان أن يسكت، ولكنه حينما قال أولئك العصاة بين للصحابة حكم هؤلاء الذين خالفوه، وهذا ما يسمى بالتنبيه العام عند الحاجة. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على مشاعر أصحابه ومشاعر أمته صلوات الله وسلامه عليه من رحمته ورفقه، ولكن لم يمنعه ذلك من بيان الحق والتشديد على من يخالفه عند وجود المقتضي لذلك، ففعل عليه الصلاة والسلام ذلك كما في حديثنا. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ثبتت السنة عنه بفعل ذلك في مواضع عديدة صلوات الله وسلامه عليه. في هذا الحديث دليل على يسر الإسلام وسماحته، فإن السفر إن سلم من التعب والعناء الجسدي فإن فيه التعب النفسي، ولذلك لو كان المسافر منعما مترفا كما هو في حالنا اليوم فإن بعده عن الأهل وغربته فإن البعد والغربة عن الأهل والأوطان أشد ألما من ألم الأبدان. ولذلك قال العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، أن هذا فيه عموم، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم العموم ببعض أفراده في قوله يمنع أحدكم من طعامه وشرابه، فإذا انتهى أحدكم من حاجته فليعجل بالأوبة، فبين أن السفر عذاب. فلما كان هذا شأن السفر أنه عذاب شرع فيه ما يناسبه من التخفيف والتيسير على الأمة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة في السفر. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي
ما جاء.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة في السفر.
في الرخصة
في السفر
في الصوم في الصوم في باب هكذا في الصوم، وبعض النسخ في الصوم في السفر، في بعض النسخ ساقطة ما جاء رخصة في الصوم في السفر. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر. قال رحمه الله:
عند العلماء طريقتان، الطريقة الأولى أنه إذا لم يكن هناك أصل يقابل عليه وكان الأمر محتملا يكتب الكاتب لعل الصواب كذا وكذا، لعل الصواب كذا، في يعني إذا وجدت كتابا وجدت يعني احتمال الخطأ تقول لعل الصواب كذا، لأنك لا تجزم بأن هذا كلام المؤلف نفسه. لكن حينما ينظر إلى أنه لا يمكن بحال أن يستقيم ما جاء في الرخصة في السفر، رخصة ماذا؟ ما جاء في الرخصة في السفر ما لها متعلق، ولكن لما جاءت النسخة الأخرى ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر، لأن الأول فيه كراهية، كراهية الصوم، وهذا الباب مبني على الذي قبله، فإذا كان الذي قبله يمنع ويكره الصوم في السفر فإذا الرخصة في الصوم في السفر، وحينئذ تكون الرخصة الثانية النسخة الثانية مصححة، ويسوغ في هذه الحالة أن تجزم، تجزم بحيث تضع في الصوم، ما تقول لعل الصواب لأنه هو الصواب في هذه الحالة لأنه وجود نسخة ثانية، وهذه المقابلة معتبرة عند العلم عند بعض مشايخنا رحمهم الله، وهي المقابلة معتبرة، كن قابل وإلا أرمي في المزابل، قابل وإلا أرمي في المزابل، لأن النساخ يسقطون، وكانوا هذه نعمة من الله عز وجل يسرها العباد، كان الرجل يكتب الكتاب ويستمر في كتابته يمكن 3 أشهر، وقد يكتب الكتاب في سنة كاملة، من الناس من يعيش كتب القرآن 10 مرات في عمره كله، 10 مرات اللي استطاع أن يكتب فيها القرآن كاملا، ومنهم من يكتب، فكان كتابة الكتاب من الصعوبة بمكان، وهذا الذي جعل الكتب تجد فيها قصص غريبة، وهي كتب علماء وأئمة ودواوين علم، فيأتي بعض المحققين ويقول هذه خرافات وأباطيل يذكرها العالم، هو العالم ذكرها للعظة والاعتبار، لأن هذه الكتب ما كان يقرأها إلا علماء يميزون بين الغث والسمين، وهذا عايش في زمانه مغلق، ويأتي يسب المؤلف ويشتم المؤلف ويتهكم بالمؤلف، ولا يدري ما هي صنعة أهل العلم، لأن العلم عندهم ذكر الغرائب على سبيل الاتعاظ والاعتبار، لما يقولون مثلا حصل أن شخص يعني توفي فرآه رجل في المنام يفعل به كذا وكذا من العذاب، هذا لا شك علم غيب ولا يجوز لأحد أن يقطع به، لكن الأصل العام أن المسيء يعذب، رجل ظالم غشوم يجزم بأن الظالم سيعذب، هذا أصل عام. فالعالم إذا قرأ هذا يقرأ الاتعاظ، عارف أن الأصل العام معذب، وأن هذا العالم مع جلالة قدره ذكر هذه القصة للاتعاظ الاعتبار، ما ذكرها لل... لكن لما أصبحت الكتب تقع في يد العوام أصبح ممكن تنبيه أن هذه على الأشياء التي يخشى أن يفهمها العام فهما خاطئا. واضح؟ فيقال مثلا أن هذه للعظة والاعتبار ولا يجوز اعتقاد ما فيها من أنه فعلا حصل لهذا الرجل كذا وكذا، إنما هي للعظة والاعتبار، فعذاب الله أعظم من هذا كله وقدرة الله أعظم من هذا كله. أما تأتي تقول له هذا شيء ما هو موجود، لا أنت عشت ولا تستطيع أن تجزم، يحتمل الصحة ويحتمل الكذب كأخبار بني إسرائيل، فإذا كان خالفت الأصل رددناها، وإذا وافقت الأصل ذكرناها الاتعاظ. وهذا معنى قول الإمام أحمد رحمه الله: كنا إذا ذكرنا التاريخ تسامحنا، وإذا ذكرنا الأحكام والشرائع شددنا. فتجد في السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قصص تناقلها الراوية ابن إسحاق وغيره، وهذه القصص ما كان السلف يتكلفون يأتي ويقول لك لا، يقول لك صحيح السيرة، لما يأتي صحيح السيرة يعني هذا خذ والباقي اتركه، الباقي هذا كل الأخبار هذه الغريبة قد يكون فيها أشياء ما تعارض أصلا. قصة بحيرة الراهب هذه تتبعت مروياته وكتبت فيها بحثا، فتجد هي معظمة من رواية ابن إسحاق عن داود بن حسين، لكن فيها عبرة وعبرة يذكر الإنسان ذكره السلف ولأن كالاتعاظ والاعتبار. لكن اعتقاد الشيء إذا جاء مثلا حكم شرعي أو ترتب عليه حكم شرعي أو جاء أحد يحدث فيه الناس على أنها منسوبة كأصل عام أو يتضمن حكم شرعي، حينئذ نقول يحتاج إلى أن يميز بين الصحيح والضعيف. أما على العظة والكذا والذر، تجد الآن متأخذ سيرة ابن هشام وتقرأها هكذا تجد فيها من الأثر على نفسيتك ومن الفوائد ومن العبر ومن ما لا يتعارض مع الأصل، لكن لما تأتي تنقح وتشيل هذا وتحط هذا ما يتصلك إلا القليل. والذر كان ابن إسحاق رحمه الله يتنقل بين بيوة الأنصار كما هو معروف عنه في رواياته. فالعلماء لما أخذوا هذا بهذا المسلك وهذا المنهج استفاد الناس كثيرا، وكان الشخص حين ينسب كتب السيرة وكتب التاريخ يستفيدون منها، فما يتشددون في ذلك التشدد. هذا مرادنا في قضية يعني الكتب أن العلماء رحمه الله تسامح فيها بعض النقل للعظة والاعتبار، ليس المراد به أنه ومسألة النسخ ونقل الكتب قلنا كانت عزيزة، وكان الإنسان من الصعوبة بمكان أن يجد الكتاب، ولذلك كانت عندهم مسألة الإجازة ومسألة النقل بالرواية، وكانوا كما يقولون العلم في صدور الرجال لا في متون الكتب، العلم في صدور الرجال لا في متون الكتب. أما اليوم ما شاء الله ففي متون السيديات، ها أصبح كل شيء سهل بضرب الإزرار، بل حتى أن الرجل تجد عنده عشرات الألوف من الكتب لا يرى في نفسه يعني حاجة أن يقرأ باب عالم، كل شيء موجود عندي. فوالله لو صبت في حجري كتب العلم كلها فإن للعلم نورا وللعلم هدى ولهداية وللعلم رحمة لم يجدها إلا إذا جثى بين يدي أهل العلم شاء أو أبى، لأن العلم سنة تؤخذ من أفواه الرجال، قل العلم أو كثر، وقليل من العلم متصل للإسناد عظيم البركة محسن لصاحبه إلى المعاد. نسأل الله أن يرزقنا ذلك وأن يبارك لنا فيه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء كالرخصة في الصوم في السفر. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصوم في السفر، وكان يفرض الصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال رحمه الله في الباب عن أنس بن مالك وأبي سعيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبي الدرداء وحمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث حسن صحيح.
ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة، وهذا منهجه، أنه يذكر التشديد والكراهية والتحريم، ثم إذا كان هناك ناقل عن الأصل أو دليل يدل على خلاف هذا الأصل ذكره بعده، وهذا ما يسميه العلماء بالمستثنى من الأصل، يكون في الرخص عامة أو خاصة. ومن حفظ الأصول وحفظ المستثنيات، حفظ الأصول بأدلتها وحفظ المستثنيات ووجه استثنائها، فقد استقام له العلم. العلم أن يضبط الإنسان الأصل، ما هو الأصل في السفر؟ أن نصوم أو نفطر؟ وما هو الأصل في الصائم؟ أن يصوم أو يفطر؟ هذا الأصل تحفظه وتحفظ دليله، ثم المستثنى من هذا الأصل والرخص التي استثنيت عامة كانت أو خاصة، ووجه استثنائها اللي هي هل يقاس عليها غيرها أو لا. إذا ضبطت هذين الأمرين فقد استقام لك العلم، وهذا معنى قولهم: من حرم الأصول حرم الوصول. المراد به أصول الأبواب وأصول المسائل وأصول التي يستدل بها على الفقه والفهم. بيّن المصنف رحمه الله أن هذه الكراهية استثنيت وجاء ما يدل على استثنائها أو يعارضها مما يدل على الرخصة والتوسعة. ذكر حديث أم المؤمنين عائشة في سؤال حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يستغرق طالب العلم أن المصنف قال: وفي الباب عن حمزة بن عمرو الأسلمي، مع أن أصل الحديث في قصة سؤال حمزة بن عمرو الأسلمي. والجواب أن أصل الحديث عن أم المؤمنين عائشة، وأما حديث حمزة بن عمرو الأسلمي وقد جاء في السنن واضحا مبينا السبب في السؤال، وأن حمزة بن عمرو الأسلمي كان عنده ظهر كما ذكرنا، وكان يكريه وكان فيه جلد، وهذا يقوي أن الحديث ليس في صوم النافلة وإنما هو في صوم الفريضة. وقد جاء في سياق السنة كما في رواية أبي داود وغيره أنه قال إن قضاء رمضان كان يشق عليه، وأنه كان يحب أن يصوم رمضان في وقته. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين. وفي هذا دليل على أن من يشتغل في الخط أو يعمل في الخط، أعني خط السفر مسافرا يذهب ويعود، أنه مخير بين الصوم والفطر. وهكذا من كان في يكري السفينة فيسافر بالبحر، فإنه يجوز له أن يصوم وأن يفطر إذا تحقق فيه وصف السفر. ووصف السفر قدمنا ضابطه، وهو مسيرة اليوم والليلة، وهذا في مسائل صلاة المسافر بينا ضابطه، وأن الصحيح فيه أنه مسيرة اليوم والليلة، وهو الذي تكون به رخصة القصد ورخصة الفطر. والمراد بالسفر هنا بالرخصة الصوم والفطر التي جاءت في حديث عن السني، إنما هو في السفر الواجب والسفر المباح دون السفر المحرم. وعليه فإن السفر المحرم لا يرخص له إلا إذا حصل له الضرر، فيترخص بعارض الضرر كالمريض ونحوه، ولا يترخص في أصل السفر. فلو سافر في عقوق والدين أو قطيعة رحم أو زنا أو شرب خمر والعياذ بالله، لم يبح له أن يفطر في سفره، لأنه مأمور بقطع هذا السفر، والشرع إذا أطلق المطلق فهو مقيد بما أذن به، بما أذن الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. إذ لا يعقل أن يأمر بالشيء المنهي عنه في آن واحد، فهو مأمور بقطع هذا السفر وإلغائه، لأنه سفر معصية. وهكذا إذا كان السفر مباحا كسفر التجارة والسفر للسياحة والسفر للصيد، وكل هذه من المباحات يباح فيها الفطر. وبينا مسافة القصر ومسافة السفر كما تقدم في باب صلاة المسافر. في هذا الحديث دليل على مشروعية الصوم والفطر في السفر، وأنه لا يجب على المسافر أن يفطر في سفره، وأن الكراهية التي صدر بها المصنف رحمه الله إنما هي الكراهية التنزيهية. إذا قلنا إن هذا الحديث مبين للأصل أن المسافر الأصل فيه أنه مخير بين الأمرين، وأما إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة وقصد أن يصل المسافر إلى درجة الحرج والمشقة وتعذيب النفس، فحينئذ تكون الكراهية التحريمية، أو يكون المصنف حكى المذهبين فصدر بالكراهية على مذهب الظاهرية ومن وافقهم من الصحابة، ثم أتبع المذهب الجمهور الذي يدل على جواز ورخصة الصوم والسفر، الصوم الفطر في السفر للمسافر. بينا أن هذا التخيير يكون في بعض الأحيان أفضل، فإذا وجد الإنسان المشقة فالأفضل له أن يفطر، وأما إذا لم يجد المشقة فإنه الأفضل فيه أن يصوم إبراء لذمته وإعمال الأصل كما بينا. نعم.
حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المطلب عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان فما يعيب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الجريري قال وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى عن جريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، فكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى هذا حديث حسن صحيح.
هذا التفصيل هو الذي عليه المعول، وبين أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بحفظه لهذه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد على الصائم صومه ولم يعد على المفطر فطرة، وأنه ترك الناس على السعة والتخيير. وما ذكره في آخر الحديث من كلام أبي سعيد رضي الله عنه يدل على أن هدي الصحابة كانوا يستحبون أنه إن لحقته المشقة الأفضل له أن يفطر، وأنه إذا لم تلحق المشقة فالأفضل له الصوم، على التفصيل الذي ذكرناه. وفي هذا دليل على سماحة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد نظرهم، فقد كان الاختلاف بينهم لا يمنعهم من المحبة والمودة. قال فلم يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ولا يجد في نفسه عليه. وهذا هو المنبغي في خلاف التنوع، أنه إذا أذنت الشريعة بنوعين وقولين أو أكثر وأقرت الخلاف لا يسوغ لأحد أن يفرد على أحد، وهذا معنى كلام العلماء لا إنكار في المختلف فيه، لا إنكار في المختلف فيه. فالرجل والمرأة إذا عمل بقول له سلف وله وجه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بثمن صحيح فإنه لا ينكر عليه. وعند المتأخرين خروج عن هذا الأصل العظيم الذي قرره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام من بعدهم، فتجد الرجل إذا ترجح أو رجح شيخه قولا فإنه يلزم الناس به ويحتقر من يخالفه ويشنع عليه ويوهنه، وهذا لا يجوز، لأن الله وسع على عباده بالخلاف. فإذا رأيت أخاك يعتقد أمرا أو يعمل أمرا مما هو من الخلاف الفرعي في المسائل الفقهية ومسائل الأحكام العملية وكان من الخلاف المعتبر المعتد به، فلا يجوز لك أن تنكر عليه، خاصة إذا جاء من أقطار البلاد الإسلامية في حج أو عمرة ويفعل نسكا له إمام وسلف فيه ثم يأتي يوهن أو ينكر عليه، فهذا كله لم يجري عليه عمل السلف الصالح رحمه الله من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع قال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا، فكان يصلي بعضهم وراء بعض وكان بعضهم يترحم على بعض، أي أن الخلاف لم يكن سببا في القطيعة والوجدان والوجد في النفوس، وإنما كان سببا في الائتلاف والرحمة. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن الصلاة وراء إمام يقنط في الفجر وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله قال سبحان الله ومن هذا الذي لا يصلي وراء الشافعي، كأنه يقول لو قلت لكم لا تصلوا وراء إمام يقنط الفجر فمعناه لا تصلوا وراء الإمام الشافعي. هذا قول الإمام الشافعي هو إمام من أئمة السلف وإمام من الأئمة المعتد بخلافه. ولذلك قال الإمام أحمد ليلى الشافعي ما أعرف ناسخ الحديث ومنسوخه. أعرف الحديث لكن فقه الحديث وناسخه ومنسوخه ما أعرفه إلا من الشافعي، لأن الشافعي علم الناس أصول الفقه وتعلم الإمام أحمد منه أصول الفقه وعلمه، وكان له فضل عظيم على الإمام أحمد. وكان الإمام أحمد ينفع الشافعي في صحة الحديث وضعفه، وكان يقول له إذا صح الحديث فأعلمنا، فكان يستفيد من الإمام أحمد في صحة الحديث والروايات. أما فقه الأحاديث ومعانيها ودلالاتها فقد أخذ الإمام أحمد عند الإمام الشافعي الأصول، أصول الفقه، حتى أصبح فقيها مجتهدا. ولذلك أول من دون علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي، فتح الله عليه في فقه الدلالات وكيفية الدلالة، فانتزعها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثارهم الواردة عنهم، فدون للناس علم أصول الفقه، فحاز من الله فضلا عظيما وأجرا كريما، فهو أول من دونه وانتفعت الأمة من بعده، فما من أحد من بعده إلا وهو آلة عليه في هذا الفهم. أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي. فالشاهد من هذا أنهم كانوا يختلفون، وكان يترحم بعضهم على بعض ويترضى بعضهم على بعض، وما كان الخلاف سببا في الاحتقار والأذية والسب والشتم والتوهين. بل على المسلم إذا صح عند إذا رضي قول شيخه ألا يحتقر أقوال العلماء الآخرين ما دام أن لهم سلفا. وهكذا في الإنكار في مسائل الحج والعمرة، فإذا كانت المرأة كشفت وجهها في حج وعمرة وهي آخذة بقول من يقول من إحرامها في وجهها وكفيها، لا يقال لها اتق الله وغطي وجهك وكأنها مجرمة ومسيئة وتؤذى في مطافها أو تؤذى في نسكها، هذا لا يجوز، لأن هذا على مدار عصور الإسلام كلها لم يعرف لأحد أنه أنكر على امرأة أخذت بقول من أقوال السلف رحمه الله وقول الجمهور وعتب عليها أنها كشفت وجهها ويديها وأخذ يسرب عليها أمام الناس. هذا من الظلم، هذا يعتبر ظلما لأنه وضع الشيء في غير موضع، لا يعرف عن أمة السلف هذا الإنكار. ولا المنبه التنبيه على الناس أن يتقوا الله عز وجل في الإنكار في المسائل الخلافية الفرعية، هذه أمانة على أهل العلم أن يتقوا الله. ولذلك وجدنا بعض أهل العلم رحمهم الله لا يفتي إلا ويذكر الخلاف، فتجده يقول لا يجوز هذا في أصح قولي العلماء في نظري، حتى يحتاط يقول في نظر لماذا؟ لكي ينبه طالب أن هناك قولا، فإن وجد قولا يخالفه لا يعتقد أنه باطل، لا يؤذي صاحبه على أنه مبطل، هو يعتقد أنه مرجوح ويعتقد أنه ضعيف، ولكن ليس معنى هذا أنه ينتقص غيره أو يؤذيه. فكان العلماء ينصحون للأمة وينبهون في المسائل الخلافية إذا أفتوا فيها أن هناك قولا مخالفا أو أن هناك رأيا مخالفا، حتى لا يظلم صاحبه ولا يؤذى. فتجد البعض مثلا إذا جاء يتوضأ فرأى رجلا يمسح رأسه ثلاث مرات يقول له أنت مبتدئ، وهذا قول لأن السلف وقول الإمام الشافعي أخذه من عموم قوله في حديث عثمان رضي الله عنه عبد الله بن زيد في الصحيح أنه توضأ ثلاث ثلاثة فقال يدخل فيها مسح الرأس. فلا يجوز لأحد أن ينكر على أحد قولا له أصل من الكتاب والسنة وقال بفهم إمام من أئمة العلم فيسعه ما وسع السلف من قبول الخلاف، فقال رضي الله عنه فلم يجد الصائم على المفطر ولم يجد المفطر على الصائم، لأن الشرع وسع عليهم في هذا، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم جميعا. فضيلة الشيخ يقول السائل يستعمل بعض المعتكفين الجوال بضرورة ماسة، فهل في ذلك حرج أو أنه منهي باستعماله كليا أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا كان السؤال عن كلام المعتكف أثناء اعتكافه، فكلام المعتكف بالجوال كلام مع إنسان خارج عن المسجد، فقد يكون السائل يستشكل هذا، والواقع أنه لا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة وهي خارج المسجد ناولين الخمرة، قالت إني حائض وهو معتكف، دل على أن المخاطب من داخل المسجد من وخارج المسجد لا يعد خروجا من المسجد من المعتكف. هذا إذا كان مراده في صورة المسألة، لأن هذا هو الذي يفهم من السؤال. لكن إذا كان مراده أن المعتكف إذا أكثر من الكلام هل هذا يقدح في اعتكافه، أو أنه إذا تكلم في الجوال هل يقدح في اعتكافه من حيث الأصل؟ الجواب أنه إذا كان الكلام بالمعروف وليس فيه محظور وليس فيه محرم فلا بأس به ولا حرج، لكن ينقص أجر المعتكف أن يشتغل بشيء خارج عن اعتكافه، لأن السنة دالة على أن المعتكف يحرص على التفرغ للعبادة. انظر إلى رسول الأمة صلى الله عليه وسلم، مع كونه أخشى الناس وأتقى الناس قلبا وأعطي من الخشوع أكمله وأجمله وأتمه صلوات الله وسلامه عليه، وهو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بعصمة الله، ومع هذا يدخل في القبة وفي الخداء حتى ينقطع عن أي شيء يشغله. فإذا كان هذا في أكثر الناس خشوعا فما بالك بغيره، من باب أولى وأحرى. فدل على أن السنة في المعتكف أنه يفرغ من أجل العبادة على أتم الوجوه وأكملها. فالكلام في الجوال وفتح الجوال سيضطر أن يجيب عن اتصالات الناس، وأدهى من ذلك وأمر أنه هو يبادر بالاتصال من غير حاجة ومن دون وجود أمر، فلا شك أن هذا ينقص الأجر في الاعتكاف. فإن خرج إلى حرام ومحظور وخالف مقصود الاعتكاف فلا إشكال في حرمته ومنعه، لكن إذا كان في حدود الانشغال فهذا يفوت الأجر والأكمل والأفضل. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعائشة لا يلين الخمرة فهو حديث مع خارج عن المسجد لمصلحة تعود على المعتكف بوجود هذه الخمرة، فدل على أنه ينبغي المعتكف أن يفرغ نفسه لما هو لما قد حبس نفسه عليه، والله تعالى أعلم.
أسابقني الله فضيلة الشيخ،
هناك مسألة ينبغي التنبيه عليها وهي أذية الناس بالجوالات في المساجد. البعض يجلس بجوار المعتكفين ويجلس يرد على الاتصالات، وكل دقيقة متصل عليه أحد أو نفس الجوال له أصوات. أما إذا كان صوت الجوال فيه موسيقى فليعلم أن الموسيقى داخل المسجد إثمها عظيم، وأن من فتح الجوال وكان في صوت الموسيقى داخل المسجد فإثمه إثم من يفتح الموسيقى داخل المسجد شاء أو أبى. لماذا؟ لأن هذا أمر محرم، وهو أصوات المزامير والغناء خارج المسجد. فإذا جاء إلى داخل المسجد ولم يجعل جواله على الصامت أو لم يقفل جواله فمعنى ذلك أنه تعاطى السبب وأهمل، وقد عاقبت السنة كل من أهمل. قال صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، الصحابة الذين رأى أعقابهم تلوح كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن العاص رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام ويل للعقاب من النار. طيب الصحابة هؤلاء الذين توعد النبي صلى الله عليه وسلم أعقابهم التي لم تغسل في الوضوء بالنار، هل كانوا عالمين بأن أعقابهم لم تغسل؟ الجواب ما كانوا عالمين، إذ لا يعقل أن الصحابي وراء عقبه لم يغسل، إنما كان نوع من الإهمال كما ذكر العلماء، فلما أهملوا أخذ بهذا الإهمال. فإذا كان هذا في العبادات فمن باب أولى في الأمور المباحة، حينما يأتي بجواله وفيها أصوات موسيقى ويدخلها للمسجد وهو قادر على قتله، قادر على وضعه على الصامت، قادر على وضعه على صوت آخر لا موسيقى فيه، فوالله لا أشك ذرة أن عليه إثم من فتح الموسيقى داخل المسجد، وأنه سيبوء بذلك بالإثم العظيم. وهذا أمر لا أشك فيه وليس عندي فيه أي تردد، أن فتح هذه الأصوات أصوات الموسيقى داخل بيوت الله عز وجل لتسمعها الملائكة، كل من تشوش بها من المصلين الملائكة يبوء بإثمه. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن ينتبه لهذا. أما إذا لم يكن فيها أصوات موسيقى فهي مزعجة ومؤذية للناس، ولا أشك أن الإنسان الذي يدخل المسجد فاتحا جوالا على صوت الجرس أنه يتحمل ما يحصل من وراء هذا الجرس بالتشويش على الساجد وعلى الراكع وعلى قارئ القرآن، بل حتى ولو على النائم. هذا أمر أصول الشريعة ما فيها إشكال، هذا علم لا بد أن نبين للناس. الذي يريد أن يفتح جواله يفتحه، ما دام البعض يستهتر ويتساهل نحن نقول الحق وليسمع القاصي والداني، أن هذه الآلات إذا تضمنت تشويشا وأذية على عباد الله وعلى المصلين فكل من أهمل وتسبب في هذا التشويش سيبوء بإثمه شاء أو أبى قل أو كثر. في المساجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المساجد لم تبن لهذا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هؤلاء الذين فرغوا أنفسهم بذكر الله، والرجل يخرج من قبل الأذان بوقت يريد أن يجلس يستمتع بذكر الله في بيت الله لكي يؤذي هذا بجواله، والرجل الذي خرج معتكفا لمجرد أن يجلس من أجل أن يتفرغ لحظات يخبت فيها وينيب إلى ربه، وإذا بهذا يكلم فلان وعلان، هؤلاء كلهم يتحملون الإثم بقدر ما أذوا به عباد الله. إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون، فالذي يريد أذية الملائكة فليفتح جواله، والذي يريد أذية الملائكة فليأتي ليتكلم ويحادث من شاء بجواله بجوار راكع أو ساجد أو قارئ للقرآن دون رعاية لحرمات المسلمين. بعض الناس يعتكف ولا يجد في اعتكافه إلا 3 ساعات أو 4 ساعات يريد أن ينامها، ومنهم من يأتي على رجاء ليلة القدر في بعض ليالي الوتر وهو منهك متعب ليس عنده إلا 3 أو 4 ساعات، يمكن الربع ساعة التي يتكلم أحد بجواره تساوي ربع ما ينامه أو ثلث ما ينامه، مين يريد أن يستعين به على ذكر الله عز وجل؟ على هؤلاء أن يتقوا الله. ولذلك أقول إذا كان المراد تذكر الجوالات والكلام فيها يتضمن تشويش على حلق الذكر، وهذه أكثر من مرة يكتب لي بعض الإخوة يقول أن البعض يجيب على الاتصالات داخل الحلقة ويتكلم ويتحدث الجوال داخل الحلقة، الحلقة داخل الحلقة هذه حرمة لطلبة علم جاءوا وقطعوا المسافات البعيدة وفرغوا أنفسهم، ومنهم من ترك وراءه أما مريضة وأبا مريضا وبنت مريضة وجاء ليسمع قال الله قال رسول عليه الصلاة والسلام، وجاء ليسمع مسائل العلم وإذا به يشوش عليه. والله لو أن طالب علم أنصت بمسألة فيها حلال وحرام وجاء من يشوش عليه بجوال أو بكلام أو في فضول كلام وهو باستطاعة أن يكف هذه الأذية عنه إلا يبوء بإثنه. وكم من طالب علم يحفظ المسألة ينفع بها أمم، فليتق الله عز وجل في طلبة العلم. وهكذا العابدون والراكعون والساجدون هذه بيوت الله، وكم سمعنا من شكاوى الناس وتألمهم وتأذيهم من هذه الأذية. فأقول للإخوة الذين معهم جوالات أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أن الدنيا ثانية، وأنه ما بلغت مكانة المسجد ومكانة ذكر الله عز وجل أن يؤثر بها الإنسان فلان وعلان. إلى متى؟ إلى متى ونحن في هموم الدنيا وفضولها؟ الإنسان يحمل هموم الدنيا وغمومها حتى إذا دخل المسجد أزاح الله عنه همه وغمه بذكره وشكره، وإذا به والعياذ بالله يحمل همه حتى يصبح معه في ركوعه وفي سجوده، نسأل الله السلامة والعافية. هذه من الفتن العظيمة، فأوصي إخواني أن يتقوا الله عز وجل وأن ينبهوا إخوانهم أن فتح الجوالات في المساجد أي أذية تترتب عليه أن صاحبه سيبوء بإثم ذلك قل الكثر، وعلى طالب علم وعلى العلماء أن يبين للناس هذا، لأن هذا الاستهتار والاستخفاف لا بد من وضع حد له ببيان الحق وتنبيه الناس وإرشادهم. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين أن يرشدنا إلى الحق برحمته وأرحم الرحيم. والله تعالى أعلم.
أصابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: توفيت والدتي منذ 10 سنوات وأنا في كل سنة أضحي عنها، فهل يصل ثوابها إليها؟ وهل هذا الفعل حسن أم دفع مال الأضحية في وقف أو صدقة للفقراء أفضل؟ أثابكم الله.
هذا السؤال فيه مسائل باختصار. المسألة الأولى التضحية عن الميت، الصحيح جوازها وهو قول جماهير العلماء رحمهم الله، وبينا هذا في باب الصدقة عن الميت، وأنه لا يعارض قول الله عز وجل أن ليس للإنسان إلا ما سعى، لأن المراد به أصل عمله. وقوله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ما يدل على مشروعية التضحية عن الميت، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوعين فقال في أحدهما اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الثاني اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله عن من لم يضحي من أمة محمد، أمة محمد الذين لم يضحوا، فيهم أحياء وفيهم أموات وفيهم من لم يولد بعد، ومع ذلك جعلها أضحية لأنه كان من الصحابة من مات قبل أن يضحي عليه الصلاة والسلام، كالذين ماتوا في أول الإسلام وفي صدر الإسلام من أهل مكة وغيرهم هم من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فقال هذا عما من يضحي من أمة محمد فشمل الجميع، فأخذ جمهور العلماء منه دليلا على مشروعية التضحية عن الميت سواء كان قريبا أو غريبا. فإذا ضحى الإنسان يقول اللهم هذه عن أبي، اللهم هذه أضحية عن أبي أو أضحية عن أمي أو أضحية عن آبائي أو أمهاتي، فيجوز أن يشرك فيها أكثر من شخص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشركها لأكثر من شخص من أمواته. وهكذا لو ذبحها فقال اللهم هذه صدقة عن أمواتي، هذه صدقة، اللهم إن هذه صدقة عن أمواتي، جاز له ولا حرج. المسألة الثانية مسألة هل الأفضل أن يضحي أو يتصدق بالمال؟ إذا كانت الأضحية في وقتها فالأفضل أن يشتري الأضحية، والتصدق والأضحية أفضل من التصدق بثمنها، وهذا لمكان السنة، لأن من يضحي يتبع السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد سن النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وشرع لهم أن يضحوا عن الأحياء والأموات، ففي اتباع السنة أولى وأعظم، وهو اختيار طائفة من العلماء. لذلك نص بعض العلماء والأئمة حتى في المتون الفقهية كالإمام ابن قدامة قال والأضحية أفضل من التصدق بثمنها، فلو تصدق بثمنها كان له أجر الصدقة. وهذا تابع لقاعدة عند العلماء تقول الوارد أفضل من غير الوارد، لأن يوم في عيد الأضحى الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى، والصدقة أصل عام، فلو تصدق فهو في أصل عام، لكنه لو ضحى صارت له الصدقة وصار له اتباع السنة. ولذلك لو جئت قبل المغرب في وقت الأذكار فجاء شخص يريد أن يذكر بالأذكار العامة، تقول له هذا الوقت الوارد أي اتباع السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأذكار الصباح والمساء أفضل من الذكر العام المطلق. وهكذا في يوم الجمعة فالتهليل من أفضل الأذكار، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة لكونها وارد أفضل الأذكار، لقوله عليه الصلاة والسلام فأكثروا علي من الصلاة فيه لأنه وارد. وقس على هذا من المسائل، فالأصل أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، فالوارد عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى ولم يتصدق بالثمن، فكانت الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.